أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. استظهر المصنف رحمه الله من عبارة الكتب الثلاثة الشرائع والقواعد واللمعة ما أسميناه الطريقة الثانية ذات الأركان الثلاثة، أن يقوما أولا مجتمعين ثم يقوم كل منهما منفردا، ثم ينسب قيمة المنفرد إلى قيمة المجتمعين ويكون لكل مال من المسمى بنسبة قيمته منفردا إلى قيمة المجتمعين. وذكر أن جماعة أوردوا على ظاهر عبارتهم بلزوم الإشكال في صورة مدخلية الاجتماع في الزيادة، فلو قوما جميعا بعشرة وقوم الواحد منفردا بدرهمين، كانت نسبة درهمين إلى العشرة نسبة الخمس، فإذا كانت ثمن المسمى خمسة دراهم استرجع المشتري بعد رد المالك البيع في ماله واحدا من خمسة، مثلا في مصراعي باب أحدهما للبائع والآخر لآخر، باعهما معا بخمسة، رد المالك الآخر البيع في مصراعه. المشتري كان دفع خمسة، الآن لابد أن يرجع المشتري بشيء في مقابل ما رد فيه البيع. على الطريقة المذكورة قوما في السوق مجتمعين بعشرة، وقوم مال المالك الآخر بدرهمين فنسبته إلى الكل الخمس، فيكون ما يقابله وحصته من الثمن هي الدرهم الواحد خمس الخمسة، فيرجع المشتري بعد رد المالك البيع في ماله بدرهم من خمسة، فيلزم الإشكال وهو أن يكون قيمة مصراع البائع أربعة دراهم من خمسة، وقيمة مصراع المالك درهم من خمسة، فيتفاوتان كثيرا مع أن هذا وذاك متساويان، هذا مصراع وذاك مصراع من باب واحد، وينبغي أن يكون ثمن المصراعين مقسطا عليهما بالسوية باعتبار تساوي هذين الجزئين في هذا المجموع. فهذا إشكال على هذه الطريقة. ثم قال إنه يمكن توجيه كلام العلماء الثلاثة بأحد وجهين: الأول الحفاظ على ظاهر إرادة الطريقة الثانية، لكن إطلاق اعتماد الطريقة الثانية لا يراد، بل هو منزل على الغالب من أنه ليس يكون لاجتماع المالين دخل في الزيادة. الغالب أن يكون البيع لمالين مستقلين مثل شات وكتاب، كتاب وثوب، ثوب وشات، أو حتى شاتان، كتابان، ثوبان. كل ذلك اجتماع أحدهما مع الآخر لا يؤثر في تغيير القيمة زيادة، كل مستقل، وبيعه مع الآخر كبيعه منفردا، ولا ينتج من ضمهما إلا اجتماع القيمتين المنفردتين لا أكثر. هذا هو الغالب. وقلما يكون المبيع في من باع ماله مع مال غيره أمرا مركبا من جزئين يؤثر اجتماعهما في زيادة القيمة كمصراعين، أحدهما له والآخر لغيره، أو خفين من حذاء أحدهما له والآخر لغيره، وهكذا. فكلامهم وإن كان مطلقا إلا أن هذا الإطلاق منزل على الغالب من عدم مدخلية الاجتماع في الزيادة. فالطريقة الثانية التي يظهر كلامهم معتبرة في هذا الفرض الغالب، وليس ينظرون بها إلى ما هو خلاف الغالب من مدخلية الاجتماع في الزيادة. هذا لا يقولون بهذه الطريقة، هنا ساكت كلامهم عن هذا. يعني هذا توجيه. التوجيه الثاني أن تحمل العبارة على خلاف الظاهر. مصنف قال سابقا: لو كانوا يريدون الطريقة الأولى، تقويم كل منفرد ثم نسبة قيمته إلى المجموع، ما احتاجوا إلى أن يقولوا ثم ينسب بعد ذلك قيمته إلى كذا. فظاهرها إذن كما قال، عبارته هكذا قال: فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين ثم تقويم أحدهما بنفسه ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة مجموع، أي الطريقة الثانية التي فيها الخطوات الثلاث. هذا هو الظاهر، لكن نرفع اليد عن هذا الظاهر ونقول: يريدون الطريقة الأولى، يريدون بقولهم يقومان جميعا أو معا تقويم كل واحد منفردا، وبقولهم ثم يقوم أحدهما تقويم، لا تقويم، نسبة قيمة المنفرد إلى مجموع القيام تماما كما في الطريقة الأولى، ويغض النظر عن قولهم ثم ينسب. وفي الحقيقة أنا ما أردت أن أتكلم، أنا رجعت العبارات قديما في الكتب الثلاثة وليس فيها تعبير بينسب، لكن هل الكلام الموجود يفيد معنى النسبة أو لا هذا شيء آخر، لكن التعبير بينسب غير موجود. بغض النظر عن هذا، يقول تحمل على الطريقة الأولى. ولولا، هذا كلامنا الجديد اليوم، لولا ما ذكرنا من أحد التوجيهين لكان كلامهم ظاهر الفساد والبطلان من غير حاجة وتوقف على إشكال مدخلية الاجتماع في الزيادة الذي ذكرناه قبل قليل، لأن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، ولكن هناك إشكال آخر في صورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة. كيف يمكن الجواب عن هذا الإشكال المتقدم، أي في صورة مدخلية الاجتماع في زيادة القيمة؟ يقول هنا: يمكن الالتزام بما جاء في النقد. ماذا ورد في النقد؟ قال: إذا قوم المالان مجتمعين بعشرة وقوم أحدهما كمال المالك باثنين، فنسبة ماله أو نسبة قيمة ماله إلى مجموع أو قيمة المجموع نسبة 2:10 أي الخمس، فيكون حصة ماله من الثمن المدفوع وهو 5 دراهم واحدة. فإذا رد البيع في هذا المال رجع المشتري بواحد. هنا ورد الإشكال، فيلزم أن يكون للبائع مقابل ماله 4، مع أن المفروض أن ماله مساوي لمال المالك. ولو صح بأن أجاز لصح فيهما بالتساوي 2.5 دراهم بدرهمين ونصف. فينبغي عند الرد أن يبطل في مال المالك في نفس هذه الحصة التي كان يصح فيها لو أجاز، ويصح للبائع الآخر في تلك الحصة التي يصح له فيها على تقدير الإجازة أي 2.5 دراهم. هذا الإشكال، نقول نلتزم بهذا. يقوم المالان مجتمعين بعشرة مثلا، ويقوم مال المالك منفردا بدرهمين ونسبته إلى 10 الخمس، وله من الثمن 1 درهم، فيرجع المشتري بواحد من 5، ويكون البائع قد أخذ 4 دراهم ورد للمالك 1 درهم. ويلزم تفاوت قيمة مال البائع وحصته مع قيمة وحصة مال المالك الآخر. نقول يلزم ذلك، نثبت مع هذا الخيار للمشتري أيضا لفرض التباعد، لأنه أقدم على أخذ مصراعين ب5 فسلم له 1 ولو ب4، لكن قد لا يهمني أن يكون الواحد ب4 أو بواحد حتى، المهم أنه تباعد علي حتى لو سلم لي ب1 وتباعد، ما أريده ولو ب1/2، أردت الباب تاما كاملا بمصراعي فلم يسلم إلا 1، فضلا عن كونه سلم له مثلا ب4 بمعظم الثمن مثلا، فيثبت له الخيار. يمكن أن يلتزم بذلك ويرد به على الإشكال، نقول نقبل بهذا. وإن كان الالتزام به والجواب به عن الإشكال ضعيفا كما قال المصنف لعين ما ذكر في الإشكال بحسب الظاهر من كونه مستلزما لتفاوت قيمتي وحصتي مالين من الثمن مع تساوي المالين، مصراع كمصراع، خف كخف، فلماذا يكون لهذا 4 ولذاك 1/5 مثلا؟ إذن هنا يمكن الجواب ولو أنه ضعيف، لكن الذي يكون كلامهم لأجله فاسدا على كل حال من الإشكال الذي لا رد له ولا دافع هو الإشكال الوارد عليهم في صورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، بحيث تكون قيمة أحد المالين منفردا مساوي لقيمة المجموع أو حتى أزيد، مالان تبيعهما معا قيمتهما معا في السوق مثل قيمة واحد منهما. يقول إن هذا فرض ممكن الوقوع كما صرح به المحقق الثاني في كتاب الرهن من جامعه، وصرح به غيره أيضا. فإن الالتزام في مثل هذا بالنسبة المذكورة على الطريقة الثانية، وهي أن يقوم المالان مجتمعين ثم يقوم واحد منفردا وينسب المنفرد إلى قيمة المجموع، الالتزام بمثله مع كون الفرد مساواة قيمة المنفرد لقيمة المجموع، ونسبته منه نسبة الكل من الكل 100%. هذا يؤدي إلى أن يجمع المشتري بين العوض والمعوض. بيانه في هذا المثال: ما لو باع جاريتين أما وبنتها بعقد واحد، الأم له والبنت لغيره، أو بالعكس ليس بمهم، إحداهما له والأخرى لمالك آخر، باعهما بثمانية دنانير مثلا، فرد المالك الآخر البيع في جاريته، كم يسترجع للمشتري من الثمانية المدفوعة؟ نقول فرضنا أن قيمتهما في السوق مثل قيمة الواحدة، ذهبنا إلى السوق فقلنا مثل هذه الأم وبنتها كم تسويان معان؟ فقيل 10. عزلنا إحداهما وقلنا مثل هذه الأم أو مثل هذه البنت وحدها منفردة كم تسوى عندكم؟ فقالوا 10. 10. إذا كان هكذا، فنسبة قيمة الواحدة وهي 10 إلى قيمة المجموع وهي 10، نسبة الكل من الكل 100%. فإذا قوم مال البائع، فلنفرض الجارية الأم للبائع للمالك الذي رد، والمفروض قيمته 10، وتنسب هذه القيمة إلى قيمة المجموع، فهي قيمة أو هي نسبة الكل من الكل. فعندما يرد المالك في جاريته ويرجع فيها، يرجع المشتري بمثل هذه النسبة من الثمن. أي نسبة؟ نسبة الكل من الكل. فيرجع من المسمى وهي 8 دنانير بتمام الثمانية، نسبة الكل من الكل. وإذا رجع بتمام الثمانية كانت له جارية البائع بالبيع من دون أن يدفع بإزائها شيئا، فجمع بين العوض والمعوض. هذا إشكال لا مهرب منه، ذاك يمكن أن تجيب بما ذكر ولو كان ضعيفا، أما هذا فما الذي يكون جوابا؟ ولعل من أورد وأشكل على الطريقة الثانية بلزوم ما ذكرنا في صورة مدخلية الاجتماع في الزيادة، كان غافلا عن ورود الإشكال أيضا المذكور الآن في صورة مدخلية الاجتماع في النقصان، أو ملتفتا إليه لكنه يرى الفرض غير ممكن. يقول كيف يمكن أن يكون اجتماع مالين دخيلا في نقصان القيمة؟ كيف يمكن أن يكون جاريتان إذا بيعت الواحدة منهما تباع بثمانية دنانير، وإذا بيعت كلتاهما بيعتا بثمانية دنانير؟ أو إذا ذهبت إلى السوق فسألت عن قيمة الواحدة قيل 10، وسألت عن قيمتهما معا قيل 10 أيضا. تقول هذا لم تنقص به القيمة، أنت تفترض أن الاجتماع دخيل في النقصان، هذا لم تنقص 10 على التقدير. يقول إيه، مو 10 في الواحد على التقدير الأول، وفي الآخر 10، يعني 20 المجموع، فإذا اجتمعا رجعا إلى قيمة واحد إلى 10، ناقص 10. التفت جيدا، ما إلي خلق اليوم أكرر أشياء واضحة لأني مريض، فالتفت جيدا. على كل، إذن ربما كان يرى الفرض غير ممكن، وإن كان لو كان ممكنا ويقع لورد فيه الإشكال. هو ملتفت لكن يراه غير ممكن. يبقى أن أبين لك، بل أو قبل أن أبين لك، إذن بناء على ما ذكر المصنف من هذا النقد الأخير بصورة مدخلية الاجتماع في النقصان، المفروض أنه إشكال لا دافع له، فالتحقيق في جميع الموارد، أي سواء لم يكن للاجتماع مدخلية في شيء من زيادة أو نقصان، أو كان له مدخلية في الزيادة، أو كان له مدخلية في النقصان، التحقيق في الجميع هو اتباع الطريقة الأولى. يقوم المال منفردا، هذا منفردا وذاك منفردا، وينسب كل منفرد قيمته إلى مجموع القيمتين، ويكون له من الثمن بهذه النسبة. إذا فعلت هذا لا يرد الإشكال. تعال مثلا في صورة مدخلية الاجتماع في الزيادة كقفين، إذا فرضنا في المثال المتقدم كان المصراعان أو الخفان يقومان بعشرة، والواحد يقوم بدرهمين، والثمن المسمى 5 دراهم، نشأ الإشكال لأنك قومتهما مجتمعين، ثم قومت أحدهما أو كل منهما منفردا ونسبت المنفرد إلى المجموع، فخرجت النسبة 5. فلما رد البائع المالك البائع استرجع له من 5 1، فبقي للبائع 4. يقول لا، الآن نصنع الطريقة الأولى، فنقول نقوم المالين منفردين، والمفروض قيمة المنفرد كام؟ درهمان، وهذا بدرهمين وذاك بدرهمين، وينسب قيمة كل منفرد إلى مجموع القيمتين. مجموع القيمتين كام؟ 4. نسبة قيمة المنفرد 2 إلى 4، نسبة النصف، فيكون لكل مال النصف من المسمى، فيرجع المشتري بالنصف، درهمين ونصفا مقابل ما رد المالك البيع فيه، ويمضي البائع للبائع بدرهمين ونصف، ويعتدل الأمر، ولا يلزم أن يكون أحد المالين أكثر سهما من الثمن من الآخر، بل يتساويان في القيمة والثمن تبعا لتساوي ذاتيهما. بالنسبة إلى صورة دخالة الاجتماع في النقصان كالجاريتين المذكورتين الأم وبنتها، أيضا نتبع هذه الطريقة، فنقوم كلا منفردة، هذه بعشرات دنانير وتلك بمثلها، وننسب قيمة كل منفردتين إلى المجموع. وكم المجموع؟ مجموع 10 منفردتين 20 دينارا، ونسبة كل 10 منفردة إلى 20 نسبة النصف، فيكون بكل النصف. بناء على هذا لما رد المالك البيع في جاريته، يرجع المشتري من الثمن بالنصف مقابل هذه، ويصح البيع للبائع في نصف الثمن مقابل ماله، ويتساويان، ولا يجمع المشتري بين العوض والمعوض، أخذ البائع نصف الثمانية المدفوعة 4 دراهم دنانير، ورجع المشتري نصف بنصف الثمانية 4 دنانير. فالمشتري أخذ جارية البائع، لكن لا من دون أن يدفع شيئا حتى يجمع بين العوض والمعوض، ويندفع الإشكال هنا أيضا. هذا هو المناسب ومقتضى التحقيق. بقي أن أبين لك كيف يمكن أن يكون اجتماع مالين موجبا لنقصان القيمة، وأن يكون قيمة مالين مجتمعين مساوية لقيمة واحد منفردا، بل أحيانا أقل كما ذكر. هذا معقول؟ جارية وحدها بعشرة، وأختها في المثال التي هي أمها أو بنتها أيضا وحدها بعشرة، ومجموع هذه مع تلك 20، فإذا بيعا معا أو اجتمعا في البيع، بل ستعرف إذا اجتمعا عند مالك واحد ولو ببيعين يصبحان أقل قيمة مثلا بالنسبة إليه. على كل لا يقدم عليهما، فإذا بيعا معا صارا جميعا بعشرة كقيمة الواحدة. هذا معقول؟ نقول نعم، هذا الذي نص عليه في رهن جامع المقاصد أنه ممكن. نعم ممكن ومعقول، وبيانه أن المالك الواحد إذا جمع بين جاريتين أم وبنتها في الملك فإنه لا يمكنه الاستمتاع بالدخول إلا في واحدة منهما، وذلك لأنه إذا دخل بواحدة حرمت عليه الأخرى مؤبدا. في العقد إذا عقد على البنت حرمت الأم مؤبدا، أما إذا عقد على الأم فلا تحرم، تحرم البنت جمعا وما دام عاقدا على الأم، فإذا ترك الأم جاز له العقد على البنت. لكن في الدخول أيما واحدة منهما دخل بها حرمت عليه الأخرى مؤبدا، حتى ولو كانت المدخول بها هي الأم التي في صورة العقد عليها لم تحرم البنت. بناء على هذا إذا جمع بين أم وبنتها في الملك فإذا وطأ واحدة حرمت الأخرى مؤبدا، وحرم من الاستمتاع التام بها. سيبقى له أن يستمتع بغير الدخول، هذا يحتاج إلى بحث، لكن حتما حرم من الاستمتاع التام بها. من هنا لا يقدم الشراط على شراء أم وبنتها معا، بل من كان عنده إحداهما لا يقدم بعد ذلك على الشراء للأخرى. واضح؟ يعني لا يختص عدم الإقدام بصورة كونهما في بيع واحد. الجمع بينهما لا يقدمون عليه، سواء بعقد واحد أو بعقدين أو ملفقا من عقد وغير عقد، مثل أن يملك إحداهما بالإرث فلا يشتري الأخرى، أن توهب له واحدة فلا يشتري الأخرى، أن يشتري واحدة فلا يقبل هبة الأخرى. مثلا هبة أمرها سهل، وما دامت مجانا أخذها أستخدمها في أشياء أخرى بالنهار مثلا لا بالليل، لكن أن يكون شيء بعوض لا يبذل ذلك. قل ما مجنون أدفع عشرة مقابل هذه أشتري بالعشرة واحدة مثلا يمكن الانتفاع بها انتفاعا تاما. لأن المالك يحرم من الاستمتاع بواحدة إذا دخل بالأخرى لا يقدم على شرائهما معا، ولأنهم لا يقدمون على شرائهما معا وعلى الجامع بينهما يصبح قيمتهما مجتمعتين أقل من قيمة المنفردتين، ويمكن أن تبلغ حد أن تساوي قيمة الواحدة. يعني يصبح لأنه لا أحد يشتري الأم وبنتها، إذا هذا البائع مستعجل يقول لك يا أخي خذ هذه وهذه أمها معها بقيمة واحدة مثلا، هذا ممكن. من هنا يصح الفرد المذكور ويترتب عليه ما ذكرنا. هذا المقدار اليوم باعتبار أن الكلام الآتي فيه إن قلت قلت وربما يطول، هذا اكتفي به وأقرأ لك العبارة. قال نعم هذا، ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، يعني نحفظ ظاهره وأن المراد الطريقة الثانية لكن ينزل على هذا الغالب فيكون ساكتا عن حكم غير الغالب، هل يتبع هذه الطريقة أيضا؟ هذا أقل تقدير، حتى لا نقول يعني تنسب إليهم القول بالطريقة الأولى في غير الغالب فيما كان للاجتماع مدخلية في نقصان أو زيادة، كلها أنسب إليهم فعلا شيء يكون كلام ساكتا على الأقل، أو مرادهم الطريقة الأولى، أي عندما يقولون من تقويمهما يقومان جميعا أو معا، فمرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا، يعني كما في الطريقة الأولى، ويراد من قول بعد ذلك ثم يقوم أحدهما، فيراد من تقويم أحدهما ثانيا وفي خطوة ثانية ملاحظة قيمته مع قيمة المجموع أو مع مجموع القيمتين، مجموع القيمتين أفضل لأن قومناهما منفردا ونجمع مجموع القيمتين، يعني نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين وهي الخطوة الثانية من الطريقة الأولى، هكذا يوجه، وإلا لولا هذا أو ذاك من التوجيهين ففساد الضابط المذكور في كلامهم بحسب ظاهر كلامهم الذي مرجع إلى الطريقة الثانية هذا لا يتوقف ولا يحتاج إلى النقد بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة الذي أورده عليهم الجماعة، فإنه منتقد بصورة مدخلية الاجتماع في النقصان بإشكال آخر لا رد له، وأما هذا الذي في صورة مدخلية الاجتماع في الزيادة فيمكن الجواب عنه، لذلك يقول وإلا ففساد الضابط المذكور لا يحتاج إلى النقد بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن، هذه الصورة الذي أورد فيها الإشكال المذكور يمكن القول فيها في الجواب وإن كان ضعيفا بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، يعني يقوم المجموع أولا وفرضنا 10 دراهم للمصراعين، ويقوم مصراع أحدهما ثانيا وفرضنا له 2 دراهم مصراع المالك مثلا ونسبته الخمس، فيرجع المشتري بالخمس مثلا، وليكن تفاوت بينهما وإن كان ضعيفا طبعا مع الخيار كما قلت المشتري للتباعد، وإن كان ضعيفا للزوم تفاوت المالين المتساويين، لكن ممكن، أما هناك فلا جواب، وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقد بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة، بل ينتقد ذاك النقد القابل للجواب، بل ينتقد بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، هذا النقد الذي لا جواب له، بحيث هذا بيان لمدخلية الاجتماع في النقصان، بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو حتى أزيد، هذا ممكن معقول، مال وحده بقيمة والآخر وحده بمثل تلك القيمة، وإذا ضم أحدهما إلى الآخر صارا جميعا بقيمة واحد. يقول فإن هذا فرض ممكن كما صرح به في رهن جامع المقاصد وفي غيره، يعني في غير رهن جامع المقاصد فيكون المصرح آخر، صرح به في رهن جامع المقاصد صاحب جامع المقاصد، وفي غيره غيره في غيره، يعني هذا واضح. ما هو الإشكال؟ هذا هو، فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة نسبة قيمة المنفرد التي استخرجت في الخطوة الثانية إلى قيمة المجموع التي استخرجت في الخطوة الأولى من الخطوات الثلاث في هذه الطريقة. ما هي النسبة هنا؟ الالتزام بها يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، لأن النسبة هنا الكل، وإذا كان قيمة المنفرد أكثر من قيمة المجموع فوا ويلاه، لعله يحتاج إلى أن يرجع المشتري بكل الثمن ويدفع له دافع فوقه مثلا، كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين 10 وقيمة كل واحدة منفردة 10، باعهما 8. واضح العبارة؟ فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة وهي 10 إلى مجموع القيمتين وهي 10 أيضا نسبة الشيء إلى مماثله، ونسبة الكل من الكل 100%. فرجع أو فرجع فيرجع أو فيرجع المشتري بكل الثمانية المسمات، ويلزم أن يكون أخذ جارية البائع من دون مقابل، فجمع بين العوض والمعوض، وكأن من أورد على الجماعة الذين ظاهرهم هذه الطريقة أورد عليهم بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة غفل عن هذا، وهو الإشكال بصورة مدخليتها مدخلية الاجتماع في النقصان، أو لم يغفل ولكن كان هذا عنده غير ممكن. بناء على هذا الإشكال ذا قلنا يمكن دفعه ولو أنه ضعيف، والضعيف الممكن بحكم العدم، وهذا لا دافع له. بناء على هذا فالتحقيق في جميع الموارد، ما للاجتماع دخل في الزيادة أو في النقصان أو ما ليس له دخل في شيء أصلا، التحقيق ما ذكرنا من الطريقة الأولى، أي ملاحظة قيمة كل منهما منفردا، يعني تقويم كل منهما منفردا ملاحظته في السوق، ونسبة قيمة أحدهما المنفرد إلى مجموع قيمتي المنفردين القيمتين المنفردتين، وبهذه النسبة يؤخذ من الثمن لكل واحد في كل الصور. والحمد لله رب العالمين.